بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد. إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم كما نوهنا لحضراتكم في حلقة الأمس مأساة المسلمين في بورما الجزء الثاني. كان معنا في حلقة أمس كان معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور صلاح سلطان، واليوم نستكمل هذه المأساة التي هي بعيدة عن أذهان وعقول وقلوب كثير من المسلمين والعرب في كل مكان. أشياء عديدة مشاهدينا الكرام بنقول إن في مأساة بيتعرض لها مسلمو بورما، يعني في مجازر، محرقة، إبادة جماعية، حرب تطهير عرقي تقوم به السلطات البرمية التي يسيطر عليها عسكريون يدينون البوذية. المسلمون في بورما بيحرقون، بيقتلون، بتنهب أموالهم، بتغتصب نسائهم. ومع كل هذا نقول أين المسلمون في كل مكان؟ أين قادة العرب؟ أين قادة المسلمين؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين المجتمع الدولي؟ أين وأين وأين؟ أشياء عديدة وعلامات استفهام كثيرة. في المقابل مشاهدينا الكرام، وبالتأكيد سنتناول ونتكلم في هذا الموضوع، مسألة تجاهل المسلمين والعرب قبل غيرهم ما لما يحدث لإخوانهم في بورما، المقارنة بين هدم تمثال بوذا وقتل المسلمين في بورما. أشياء يعني إن شاء رب العالمين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب العالمين. معنا مشاهدينا الكرام في هذه القضية ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصغير الداعية الإسلامي المعروف والنائب البرلماني. أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك.
الله يسعدك.
نورنا يا شيخنا.
ربنا يسعدك.
نسعد بك دائما ونور.
ربنا يسعد أيامك وكل عام وأنت في خير وتوفيق
جميعا.
والسادة المشاهدين يا رب.
يا رب اللهم أمين. عايز أبدأ كده، وبالتأكيد هنشوف مقاطع وهنشوف فيديوهات بتجسد لنا الواقع وتقربنا مما يحدث في بورما، وبالتأكيد هنستقبل تلفوناتكم ومشاركاتكم ومدخلاتكم معنا مشاهدينا الكرام، نسعد بها دائما بإذن الله. دكتور فضيلة الشيخ محمد، أنا عايز أبدأ من البداية، كيف دخل الإسلام إلى بورما؟ من أجل أن في ناس كتير ما هيش عارفة إيه بورما وهي فين، وإحنا تكلمنا في الموضوع ده أمس، ولكن محتاجين نوضح أن دول إخواننا بيدينون بدين الإسلام، ولكن كيف دخل الإسلام بورما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. حركة التجارة الإسلامية كانت من أكثر الحركات بركة في مجال الدعوة، فمعظم البلاد الإسلامية التي في أقاصي العالم وصل إليها الإسلام عن طريق أخلاق التجار. الإسلام في بورما قديم، الإسلام وصل ودخل إلى بورما عام 172 هجرية، يعني في القرن الثاني الهجري، فكان دخول مبكر وكان عن طريق التجار الذين كانوا يستخدمون النهر الذي يسمى الآن بنهر البنغال وسمي بحيرة العرب إلى فترة قريبة. استوطن بعض التجار هناك وتزوج فريق منهم مع أهل البلد الأصليين، ثم توفدت هجرات من المسلمين في الهند والمسلمين البشتون، وأصبح مجمع إسلامي من عرقيات متعددة وليس من عرق واحد. وصل عددهم الآن في بورما أكثر من 10 مليون مسلم من تعداد 50 مليون مسلم سكان بورما الأصليين. المسلمين في بورما خاضوا معارك التحرير ضد الاحتلال البريطاني اللي ربما انتهى عام 1942، خاضوا هذه المعارك بشراسة المقاتل المسلم المدافع عن وطنه، المدافع عن دينه وعرضه. وهنا شعر الاحتلال البريطاني أن العقبة الكبرى الكؤود أمام وجوده في بورما هو بسالة المقاتل المسلم، فبدأ بعد أن فكر في الخروج من بورما أن يضع أسفين الفرقة ويبذر بذور الفتنة التي تقوض المجتمع من الداخل.
نعم.
اللي هو السلاح الفتاك الذي يستخدمه الغرب مع الدول الإسلامية اللي هو سلاح الفتنة الطائفية. فبدأ يعمل نظام الفتنة الطائفية بين أبناء البلد الواحد مع اختلاف الديانات ليقلل من مقاومة أهل بورما بإضعاف الجزء الفعال اللي هو الجنود المسلمين.
جميل. فضيلة الشيخ محمد، القضية بتعتبر أقدم قضية اضطهاد عرقي وديني للمسلمين، أليس كذلك؟
صحيح.
يعني بعد هذا الفصل فاصل مشاهدينا الكرام ونعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نعود لفضيلة الشيخ محمد. القضية زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، القضية بتعتبر أقدم قضية اضطهاد عرقي وديني للمسلمين.
طبعا احنا كنا اتكلمنا بعد الفاصل ان الاسلام دخل مبكرا الى هذا الجزء الحبيب من الأمة الإسلامية الى بورما عام 172 هجرية. الصراع الطائفي العرقي، التصفية الجسدية، هذا الاضطهاد الغريب عمره الآن متواصل 225 سنة. القتل للمسلمين في بورما لم يتوقف خلال هذه الفترة، وإنما التوقف كان توقف كر وفر، لكن تصفية عرقية. العرق الذي لأن المسلمين أهل بورما بيعتبروهم وافدين.
نعم.
وافدين، وأنا من 172 هجرية وافد إزاي؟ ثانيا بيظنوا أنه كلمة بورما دي معناها بوزة. يقول لك بورما أو نفس الحروف الأولى، فما سوى البوزيين لا يعتبر من أهل البلد.
نعم.
لذا بعد انتهاء الاحتلال البريطاني لبورما، في آخر سنتين للاحتلال البريطاني في بورما، تم قتل من البريطانيين مع المساعدة من البوزيين، تم قتل 100,000 مسلم. 100,000 في 1942 ده عدد ضخم، ضخم جدا، مش في 2013. 100,000 مسلم مع بريطانيا الدولة العظمى، عاصمة الثقافات وملتقى الحضارات. يبقى الغل واحد، العداء ليس عداء بوزي فقط، وإنما عداء بوزي وعداء بريطاني أيضا. بعد الاستقلال اللي أسهم فيه الجنود المسلمين بجهود كبيرة جدا، تم تعيين 2 وزراء مسلمين، وتم تعيين محافظ على سماء يعني تستقر الأوضاع. ثم سريعا انقلبت الجهات العسكرية الحاكمة. هناك المجلس العسكري هناك سمى نفسه المجلس الأعلى للأمن والسلامة. يعني بدل كلمة المجلس العسكري دي وعامل نوع من الحساسية، خلاها المجلس الأعلى للأمن والسلامة. فقال لك احنا بلد واحد، لو انتوا عايزين تكملوا معانا يبقى لابد أن تتغير هذه الأسماء اللي هي أسماء إسلامية إلى أسماء بوذية، ولا ينبغي أن يكون هناك تبييز في الشكل. في حين انه البوذي والهندوسي، الهندوسي بيربي كل شعره، يعني الهندوس لا يجيزون في دياناتهم عند الرجال والنساء اخذ اي شيء من الشعر، فشعر الشارب كما هو لا يقص، وشعر اللحية وشعر الرأس وكل ما شئت، شعر الإبط وكل انواع كما هي. يعني هذه الصورة التي هي أقرب إلى الحيوانية دون أي تهذيب أو نوع من النظافة. ومع ذلك أرادوا للشعب المسلم في بورما أن يتخلى عن أي إشارة تدل على الإسلام. وفيما يخص المرأة لا ينبغي أن يكون هناك حجاب، ولا يسمح لمسلم إلا هم محتاجينه، هم إنه هو لاعب كرة كويس ومحتاجينه في الفريق، وده حقيقي محتاجين لاعب كرة في فريق بورما مسلم، لا يبقى لابد أن يغير اسمه. النساء، نساء بورما سبحان الله العظيم، تذكر الكتب وتذكر الإرساليات التي تتابع الشأن هناك إنه عندهن قدر عظيم جدا من الحياء، فبيحاربوا النساء في قضية الحياء. فعاملين قانون يقول لك الاطمئنان على سلامة الجنين شهريا. هذا الاطمئنان في العيادة في مركز الأمومة والطفولة، لا في المعسكر، معسكر الجيش. تدخل داخل المعسكر وحيث الجنود، ثم تتعرى ليرى الجنود بطنهم لا يملكون أي أداة، بس احنا اطمئننا كده على البطن. هم يعرفون أن المرأة ستحجم عن الإنجاب لئلا تتعرى شهريا أمام الجنود، فيبدأوا يقللوا من نسبة سكان المسلمين. القوانين القوانين الزواج في بورما بالقانون للمسلمين، لا يجوز أن تتزوج المرأة قبل 25 سنة، يعني بعد أن تتخطى سن 25 يسمح لها بالزواج، ولا يجوز قانونا أن يتزوج الرجل في بورما إلا إذا تخطى سن 30. دي عبارة عن حرب ممنهجة لتقليل عدد المسلمين. نعم. سكانيا.
جميل. حسازنا حضرت شيخنا الحبيب فضل الشيخ محمد الصغير ومشاهدين الكرام، تعالوا مع بعض نقترب أكثر وأكثر من مأساة المسلمين في بورما.
يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن من يتعرف على أوضاع المسلمين في أراكان المحتلة يصاب بالأسى والألم والحسرة، وتقشعر الجلود لما يعاني إخوانهم من ألوان البلايا والمحن، وأن هذا الشعب المنكوب يعاني من أنواع الذل والاضطهاد والإبادة والتشريد وهتك للأعراض ونهب للأموال منذ قرون طويلة، فهم يستغيثون ويستصرخون، ولكن فما يحتز إنسان ولا يحرك ساكنا، كما قال الشاعر أبو البقاء الرندي: كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يحتز إنسان لمثل هذا، يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ونحن أمة الإسلام أمة واحدة، كما قرر ذلك سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وحذرنا من عدم الاهتمام أو قلة المبالاة بأمور المسلمين، حيث قال صلوات الله وسلامه: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. أطفالنا جياع، عطاش، 17 عام من القمع، ثم زلنا نفتخر بالسلام.
وعشية استقلال بورما عام 1948 للميلاد، أعلن أول رئيس لبورما أن اسم جمهورية اتحاد بورما مشتق من بوذا، وهي للبوذيين، ولهذا يجب على المسلمين القبول بقوانيننا إذا أرادوا البقاء في البلاد.
أما القوانين التي فصلت لإذلال الشعب الأراكاني واجتثاثه من جذوره الإسلامية، فهي تغيير حروف القرآن الكريم بحروف بورمية، وتطبيق المناهج البورمية في التعليم على وفق الثقافة البوذية، وإلغاء التعليم الإسلامي مع إغلاق المدارس والكتاتيب الإسلامية الموجودة في مساجد أراكان، والزواج المتبادل بين البوذيين والمسلمين، وإلغاء الأسماء الإسلامية والعربية، وتسمي المسلمين بأسماء بوذية، وتحريم الحجاب على المسلمات، ومنع المسلمين من نحر الأضاحي.
وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا.
في أراكان لأنواع شتى من الظلم والتشريد والاضطهاد المتواصل والسب والشتم والإهانات، وكثير من المشاكل والصعوبات في جميع مراحل حياتهم الدينية والتعليمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية من قبل حكومة بورما البوذية العسكرية، كما يتعرضون لإشاعات الرذيلة ونشر المخدرات والمسكرات وإفساد ذات البين بالتحريش بين الناس وإذكاء العداوة والخصومات والاستيلاء على الأراضي والأملاك الوقفية وطرد الناس من أراضيهم وإنشاء المعسكرات والمستوطنات البوذية عليها وهدم المساجد وأغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية وقتل العلماء والدعاة والزعماء والأذكياء وانتهاك حرمات النساء وإجبارهن على قلع الحجاب واعتقال علماء الإسلام والشيوخ بدون جريمة إلى أجل غير مسمى وحرمان المسلمين من حرية الفرد والتنقل في داخل البلد وخارجها ونهب أموال المسلمين وانتزاع محاصيلهم الزراعية وعدم سماح المواطنين المسلمين بالاتصال مع الدول الأخرى ومنع زواج المسلمين ووضع عقبات عنيفة في الزواج وإلى غير ذلك من المظالم التي لا يخطر ببالكم من أنواع الظلم والعذاب. فأين حقوق الإنسان في القرن العشرين؟ وأين المتشدقون بالحرية والديمقراطية؟ إنه الصمت الرهيب، بل الرضا والقبول والدعم والتأييد، لأنه دم مسلم، وما دام مسلما فدمه رخيص في أراكان وفي فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. وكما عبر الشاعر العشماوي حيث قال: ولا تعجب إذا ضاعت حقوق وأودعت في السجون الأبرياء، ولا تعجب إذا ظلم اليتامى، ولا تعجب إذا انكشف الغطاء. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ونتيجة عن هذه المظالم والإبادة اضطر كثير من المسلمين إلى ترك وطنهم الأم صيانة لدينهم وعرضهم، ولجأوا إلى بنغلاديش وباكستان والمملكة العربية السعودية وإلى الدول الإسلامية الأخرى، فيعيشون تحت ظروف قاسية من البؤس والفقر. هذه بعض الحالات التي يعيشها المسلمون في أراكان.
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا فين من هذا يا شيخ محمد؟
أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعن تقصيرنا تجاه إخواننا.
آمين.
المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ده الأصل في الأمة الإسلامية. الدم البرمي زي الدم الكويتي والسعودي المصري البحريني، الدماء متساوية والحقوق متساوية، وكل مسلم يقتل ويهدر دمه في هذه البلاد كل مسؤول في المسلمين سيسأل عنه يوم القيامة. الذي يكتب مسؤول عن سطوره، الذي يخطب مسؤول عن دروسه، الذي يملك القرار في الهيئات الأممية، جامعة الدول العربية مثلا ليست جامعة تخص الأمة العربية فقط، ولكن هي جامعة تتحدث بلسان الأمة العربية.
نعم.
والأمة العربية هي من الأمة الإسلامية بمنزلة العقل والقلب واللسان. فينبغي أن تتحمل جامعة الدول العربية هم المسلمين في كل مكان، وتوصل صوت الغريب المؤسف أنه أمريكا، بعض الشركات في أمريكا وبعض المؤسسات الاقتصادية في أمريكا اتخذت قرارات إيجابية في التعامل مع بورما كحكومة أو استقبال مسؤولين منها، في حين أن بعض الدول العربية ما زالت تستقبل العسكر في بورما، ما زالت تستقبل القتلة الذين قتلوا المسلمين في بورما بدماء باردة، ولا أقول دولة واحدة وإنما أكثر من دولة عربية، وكأن الأمر صراع لا يعنينا. لو أن العدد هذا الذي يقتل في بورما أيضا من البوذيين نحن لا نقر ذلك. يعني لو أن جماعة من البوذيين يفعلون هكذا بجماعة أخرى من البوذيين نحن أيضا ضده ولا نرضى هذا لأي إنسان من أجل رباط الإنسانية. فما بالنا إذا كان الرباط بيننا وبينهم رباط الإنسانية ورباط الأخوة ورباط العقيدة. يطلب منهم في بورما أن يغيروا الحروف من القرآن إلى حروف بورما، هذه دعوة إلى ذوبان الذوبان، لو عندي حتى غير عن القرآن الكريم كيف يكتب كلام الله عز وجل الذي نزل معجزا بلغة العرب. ده احنا لو عندنا حمية عربية، ده أين دعاة القومية العربية من تغيير حروف القرآن من العربية إلى لغة بورما؟
تجاهل المسلمين والعرب قبل غيرهم.
طبعا أنا لا ينبغي أن أعلق أخطائي على شماعة مجلس الأمن أو الأمم المتحدة وأنا أرى الجامعة العربية لم تفعل شيء. أنا لا ينبغي أن أعلق آمال أو طموحات على أولاند، وعندي رؤساء لدول إسلامية كبرى ودول مجاورة. يعني إذا كان الدول العربية مشغولة، إما مشغولة بالربيع العربي أو دول أخرى تخشى من نتيجة الربيع العربي، فأين هي ماليزيا؟ أين هي إندونيسيا؟ أين باكستان؟ عندنا دول إسلامية كبرى. إحنا العالم العربي الآن أصبح مشغول بأمر الثورة، توقف الدوري في مصر. قامت أنا لو اهتم بقضية بورما كالاهتمام بقضية الدوري في مصر
صحيح
كنا نصل فيها إلى حل. في لاعب مشاغب في نادي من الأندية لا تخلو صحيفة، ربما مثلا الرحمة بس ما بتقولوش عنه حاجة. لا افتح أي صفحة هتجد صورة لدرجة أنا ذكرته في خطبة من خطب الجمعة وقلت للناس اسمحوا لي، فمن شدة الشحن الإعلامي لابد أن نتحدث في قضية اللاعب، وإلا بأن الإنسان مش مصري مش عايش مش عايش الأحداث. لاعب يخرج عن الأدب مع مدرب أو أي مشكلة لها صفحة ثابتة. الإعلام عليه دور، عليه دور مهم جدا. خطباء بعض الناس لما نسمع المسلمين في بورما في غياب، يعني كانوا
بورما ايه اللي انتوا بتتكلموا عنها؟ احنا عندنا مشاكل وعندنا مآسي كثيرة، واحنا عندنا اللي مكفينا، فخلينا في مشاكلنا،
خلينا في بورمتنا. خلينا في بورمتنا. لا لا لا، المسلم الشريعة الإسلامية المرجعية الإسلامية اللي احنا بنتحدث عنها. ايه معنى مرجعية إسلامية؟ اي انني في كل قضية مع اي حدث ارجع واشوف الإسلام ماذا قال، الإسلام ماذا سطر. فأنا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد. في رواية تقول إذا اشتكى بعضه اشتكى كله.
يا سلام،
إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. فأنا يأتيني ألم الضرس، فما الذي يمنع العينين من النوم؟ ما الذي يذهب الشهية عن الأكل؟ هو ينبغي أن يكون هكذا بنيان الأمة الإسلامية. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
جميل. عايزين نعمل مقارنة فضيلة الشيخ محمد بين هدم تمثال بوزة وما تم من أحداث كثيرة وكلام هنا وهناك وقتل المسلمين في بورما بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أبو حمزة، أهلا وسهلا.
حياك الله أستاذ ملهم، وحيا الله شيخنا الجليل الكبير الأستاذ الدكتور محمد ابن الصعيد، أسأل الله أن يبارك لنا في عمره وأنفعنا بعلمه.
آمين.
مداخلة مختصرة حتى لا أضيع وقتكم إن شاء الله.
ربنا
أريد كم. اليوم أن أقول لابد من العمل، لابد أن نتكلم عن خطوات عملية. أقول لجموع المسلمين في جميع أنحاء الأرض لسنا في زمان أبرهة، فكثيرا ما تسمع قولة للبيت رب يحميه، لبرما رب يحميها. لسنا في زمان أبرهة، ففي زمان أبرهة لم يكن في مكة مسلمين مأمورون بالدفاع عن المقدسات والدين، أما نحن فمسلمون مأمورون بالدفاع عن المقدسات والدين، فهذه المقولة لا تصلح في زماننا. فأهيب بجميع علماء المسلمين في كل بقاع الأرض أن يتخذوا خطوة عملية كمجمع علماء المسلمين، أن يعقدوا مؤتمرا عاجلا ثم يحفزوا المسلمين ويوعظ المسلمين في كل بقاع الأرض أن يقاطعوا الدول التي تهين المسلمين، يقاطعوا الدول التي تهين الأقليات التي لا تحترم حقوق الإنسان. يا أستاذ ملهم، لقد أرينا الدولة التي أساءت للرسول، لا أذكرها الآن، الدنمارك، أريناها درسا لا ينسوه لما قطعناها بشرائط للشيخ محمد الصهر والشيخ خالد الراشد لما أمرنا بالمقاطعة. فينبغي على المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يقاطعوا الصين وروسيا وأمثالها من الدول الخبيثة التي لا تحب الإسلام ولا المسلمين. لقد أشرت الهنود كثيرا، كنت أعمل معهم لمدة أكثر من 4-5 سنين، ويعتقدون الهنود الذين يعبدون البقر يعتقدون أن الفساد التي يقع على الأرض بسبب ذبح الناس للبقر يعتقدون. فلو اعتقدنا نحن أن الفساد الذي يقع على الأرض بسبب عصيان رب العالمين، وصححنا عقيدتنا وانتبهنا لديننا ونصرة إخواننا، لما كان هذا حالنا. ثم أهيب أيضا نقطة عملية أخرى، أهيب بكل حكام المسلمين. هناك من الدول العربية من لا يخلو بيتا من بيوتات المسلمين من خادم هندي أو غيره ممن لا يدينون بدين الإسلام ويفعلون في بلاد المسلمين الفواحش. لما لم توجه هذه الأموال التي تنفق على الضلال للمسلمين في بورما وفي غيرها؟ ثم خطوة عملية أخيرة، أرجو من جميع مؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من الذين يجمعون التبرعات للملهوفين أو للمنكوبين أن يتوجهوا إلى بورما وينظروا العلماء ماذا تحتاج بورما؟ هل تحتاج سلاح؟ هل تحتاج طعام؟ هل تحتاج نصرة؟ ماذا تحتاج؟ الخبراء والعلماء. ثم أؤكد على الحكام العرب والمسلمين، أرجوكم قبل أن يصير مصيركم إلى من كان قبلكم، فإن الله لا يباهي أحدا ولا يحابي أحدا إلا من نصر دينه واتقاه. فأرجوكم اعقدوا قمة عاجلة أو هاتفوا بعضكم البعض سرا وأمروا شعوبكم أن يقاطعوا هذه الدول الفاسدة التي تريد إبادة المسلمين. أرجو من المسلمين أن ينفعلوا معنا، وكفانا يا أهل مصر مشاهدة للتماثيل والأفلام، ننتبه قليلا إلى ديننا.
جميل،
فما أشبه اليوم بالبارحة.
نعم، ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. كلام رائع وخطوات عملية، ولكن المقارنة بين هدم تمثال بوزة وما يحدث لإخواننا في بورما.
قبل احتلال أفغانستان من قوات الاحتلال الأمريكية ومن ساعدها من دول أوروبا، هدم تمثال بوزة. وبعيدا عن هدم التمثال وحكمه من الناحية الشرعية أو الحكم عليه من الناحية الحضارية، قامت الدنيا ولم تقعد، ولم يكن هناك حديث للعالم إلا هؤلاء الذين تجردوا من الحضارة، الذين كفروا بالمدنية، الذين ارتدوا على مكتسبات العصور الماضية لهدم تمثال بوذا في أفغانستان. وكان مسوغ من مسوغات التدخل للاحتلال في أفغانستان بلاد المسلمين. قد يكون هذا مبرر عند أهله، ولكن أين هذه الخطوات الدعائية؟ أين هي الحملة الكبيرة؟ إن من غضبتم من أجلهم، إذا كان بوذا معبود البوذيين، فإن من يعبدونه هم الذين يهدمون البشر ويقطعون، يفتحون البطون. الاغتصاب، احنا نسمع عن الاغتصاب بيبقى على مدار ساعة. يوم الجنود يغضوا شهوة حيوانية في امرأة عفيفة، لكن أول مرة نسمع، ودي حالة موجودة في كل المواقع الإخبارية، إنه في امرأة احتجزها المعسكر في بورما، معسكر الجنود، 7 سنوات، اغتصاب لمدة 7 سنوات.
لا إله إلا الله.
وخرجت،
لا إله،
خرجت بعد 7 سنوات ومعها طفلين 4 سنوات و5 سنوات وهي حامل ولا تدري. طب انا بقول للناس، المنظمات النسويه، منظمات حقوق المراه،
اين الاطفال؟
اين هم من هذه المراه؟ مسجونه وتغتصب. انا بسال سؤال ثاني يا استاذ ملهم. شعور هذه المراه تجاه هؤلاء الاولاد هيبقى ازاي؟ شعور الامومه الفطري الطبيعي ولا شعور الماساه؟ ويا ترى هذا الولد صوره من والده الذي اغتصب عفته وعذريته، حاله من التناقض لا مثيل لها.
سلم يا رب، يعني كلام والله فضيلة الشيخ محمد، ولكن تعال حضرتك معانا ومشاهدينا الكرام نشوف الصورة هتقول لنا ايه.
استيقظي يا أمتي استيقظي يا أمتي من قبل أن تتمازقي، من قبل أن تتشتتي في ظلمة الدرب الشقيق. استيقظي يا أمتي من قبل أن تتمزقي. من قبل أن تتشتتي في ظلمة الدرب الشقيق. فلتنظري فلتنظري
فلتنظري فلتنظري.
كل الشعوب توحدت إلا أنا. كل الجهود تكاتفت إلا أنا.
كل الشعوب توحدت إلا أنا.
كل الجهود تكاتفت إلا أنا. أنا الذي أدمى أنا. أنا الذي أسبى أنا. أنا الذي أدمى أنا. أنا الذي أسبى أنا. يا أمتي
استيقظي استيقظي.
ذكراك يا علم الهدى جاءت وهذه أمتي. تبكي على أمجادها تمضي بغير رسالتي.
ذكراك يا علم الهدى جاءت وهذه أمتي. تبكي على أمجادها تمضي بغير رسالتي.
أعداؤها يخططون ويدبرون.
يخططون ويدبرون
وينفذون.
يا أمتي
ودائما نقول كنا. ودائما نقول كنا.
ودائما نقول كنا.
ودائما نقول كنا.
ودائما نقول كنا.
يا أمتي نريد أن نكون. نريد أن نكون. نريد أن نكون.
يا أمتي
عذرا رسول الله عن مسراك غفلت أمتي. غفلت عن المعنى من الذكرى وهذه أدلاتي.
عذرا رسول الله عن مسراك غفلت أمتي. غفلت عن المعنى من الذكرى وهذه أدلاتي.
أبناؤها يهللون ويلعبون.
يهللون ويلعبون
ويمرحون.
يا أمتي
ودا
يا أمتي استيقظي يا أمتي. دائما نقول كنا. نريد أن نكون. كلمات رائعة وإنشاد رائع وكلمات مجسدة للواقع اللي بنحياه. معنا اتصال. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي ملهم وفي ضيفك وفي الأستاذ محمود حسان والشيخ محمد حسان وفي كونس رحمة كلها.
شكرا جزيلا.
أنا والله أحب أن أوجه رسالة. النهاردة بفضل الله يعني الواحد حس بانبساط وفرحة وبهجة عندما سمع مقتل وزير الدفاع السوري ووزير الداخلية. فقلت إن شاء الله بإذن الله ستكون الجمعة القادمة تكون نصر لسوريا بإذن الله.
يا رب يا رب.
وبإذن الله إن شاء الله كل المستضعفين في الأرض من المسلمين إن شاء الله ربنا يمكن لهذه الأمة بالنصر وبالتعزيز إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
وأسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين.
يا رب يا رب يا رب يا رب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. ربنا يبارك فيك. يعني شيخنا الحبيب يعني احنا تكلمنا عن هدم تمثال بوزة وايضا هدم الأضرحة في مالي. وصف بانه حرب ضد الإنسانية. حرب ضد الإنسانية لمجرد هدم الأضرحة في مالي. وما يحدث الآن في بورما لا يتحدث احد. ما فيش حد بيتكلم ان دي حرب ضد الإنسانية. ما فيش حد بيتكلم دي حرب ضد قيمة الإنسان كقيمة كإنسان. نعم.
حرق الأضرحة في مالي هذه الأيام وهدم بوزة كان قبل احتلال أمريكا لأفغانستان. لكن الدلالة أنه إذا كان الأمر يخص تشويه صورة الإسلام والمسلمين يأخذ حقه الإعلامي وتجيش من أجله الجيوش وتدمر من أجله الممتلكات. لما يحرق ضريح في مالي من الأضرحة حسب ما ورد في وكالات الأنباء يوصف بأنه حرب إبادة. إبادة لماذا؟ إبادة للخرافة ولا إبادة للأضرحة ولا إبادة الإنسانية؟ لكن المسمى حرب إبادة. أما حرب الإبادة الفعلية الموجودة في بورما حتى الناس لا تعرف أين بورما. الناس تتخطى إلى حدود باكستان وإلى حدود بنغلاديش، يهربون من دولة إلى دولة، يهربون من حدود قارة إلى قارة دون أن نسمع تغطية إعلامية، دون أن نسمع حديث أممي. أين هي منظمات حقوق الإنسان؟ أين هي منظمات المجتمع المدني؟
أين المسلمون يا شيخنا؟ أين المسلمون؟ أين القنوات الإعلامية الإسلامية؟ أين دعاتنا؟ أين مشايخنا؟ أين علماءنا؟
هو فيما يخص خطبة الجمعة الجمعة الماضية فيما أعلم يعني قلما خلى منبر من الحديث عن بورما. وينبغي أن تكون خطبة الغد إن شاء الله، أدعو نفسي وأدعو إخواني الخطباء والدعاء أن تكون خطبة الجمعة القادمة للحديث عن المأساة العظيمة على القتل الممنهج الذي يتم من غدار الأسد الجزار في سوريا لشعبه، وهي هي بوادر النصر إن شاء الله قد لاحت في الأفق، ولكن بعد مجزرة لم يعرف التاريخ عن إنسان قتل أطفال شعبه إلا غدار الأسد. يعني القذافي قتل شعبه ولكن لم يقتل أطفال، ولكن طبيب العيون بشار أصلا طبيب عيون تخصص في قنص عيون الأطفال، جريمة ستبقى باسم جزار الأسد، جريمة أسدية بامتياز لن ينساها له التاريخ. الغريب كما تحدث الأخ أبو حمزة المتصل أن الصين وروسيا والهند فيما يخص بورما الدول اللي بنسميها دول كبرى، وهذا الكبر معنى اقتصادي ليس إنساني، وإنما الكبر الأممي بمقدار ما تملك من أرصدة وأموال، مصالحهم النفطية أو مصالحهم الاقتصادية أكبر عندهم من قيمة البشر. ونرى صفاقة ما بعدها صفاقة، سواء في الموقف الصيني الروسي فيما يخص سوريا أو الموقف الهندي فيما يخص بورما.
جميل. نهاية لأن الوقت مر سريعا شيخنا الحبيب، في مسلمين في بورما، من في مسلمين من بورما في مصر، ماذا نفعل معه؟
جامعة الأزهر بيدرس فيها مثلا أكثر من 130 جنسية، في طلاب أزهريين وفي بنات أزهريات من بورما بيدرسنا في الأزهر الشريف. أنا عايز هنا ألفت أنظار الشعب المصري الكريم إنه غالبية الدارسين بيسموهم مدينة الوافدين اللي هي موجودة في ميدان البعوث قرب العباسية، أغلب هؤلاء الوافدين من دول أفريقيا ومن الدول المنكوبة، والواحد فيهم قد يعيش، أنا أعرف بعض الطلاب منهم يعيش الشهر بمئة جنيه. بمئة جنيه ماذا يفعل؟ سكن أم أكل أم شرب أم مواصلات؟ التقيت ببعض هؤلاء الطلاب، عرفت أنه تخرج ولكن لقيته بعد عام، قلت له ما الذي أبقاك في مصر؟ قال لي لقد حصلت مجموعة من الكتب الأزهرية والمراجع التي اشتريتها من المعارض، كيف أغادر إلى بلادي وأترك ثروتي؟ كيف أعلم هناك؟ فعلمت أنه الذي عطله عن السفر شحن الكتب، وشحن الكتب ده كان قرابة 2000 جنيه. 2000 جنيه يحبسونه عاما. انظر إلى تمسكه بكتبه، يقول لك هذه حصيلتي هذه ثروتي، كيف سأعلم من غير مراجعي؟ أنا عايز الإخوان المصريين لا سيما في مصر وفي كل الدول العربية، أنت في أي دولة عربية عندك سوريين انقطعوا عن بلادهم، انقطعت عنهم رواتبهم، لابد أن نبحث عن إخوان السوريين الموجودين في مناطقنا، وأن نبحث عن طلاب بورما الموجودين في مصر. وأنا أثمن غاليا وأذكر هنا ليتأسى به الناس إن محافظة دمياط في مصر من أكثر محافظات مصر رعاية للطلاب الوافدين.
صحيح.
لذا علمت من هؤلاء الطلاب أنهم يقولون لإخوانهم الذين حصلوا على الثانوية، مع احترام للقاهريين، لا تكتبوا القاهرة أو اسكندرية، اكتب اريد ان اذهب الى
دمياط
لما يرونه من حفاوة التجار ومن اكرام اهل دمياط للوافدين. فابحثوا عن الوافدين بصفة عامة الازريين رسل الاسلام الى افريقيا، وابحثوا عن اهل بورما وسوريا بصفة خاصة.
ربنا يبارك في حضرتك، احنا بنشكرك شكرا جزيلا شيخنا الحبيب، نسعد بك دائما باذن الله يا رب العالمين. شكرا جزيلا لحضرتك. شهدنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصغير الداعية الإسلامي المعروف ويعني البرلماني. أنا بشكرك شكرا جزيلا. يعني سريعا مشاهدنا الكرام، معنا يعني أمر مهم، معنا صورة متغيب بالأستاذ الأخ هشام أحمد عبد العزيز حسين. هشام أحمد عبد العزيز حسين متغيب من يوم 2/15/7/2012. من يجده عليه الاتصال بأرقام 0-100-1467-272 أو 011-523-8894. هشام أحمد عبد العزيز حسين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرده إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين. مشاهدنا الكرام، يعني دي حلقة تعتبر هي قد تكون هي الحلقة الأخيرة في برنامج مجلس الرحمة قبل بداية شهر رمضان. تابعونا بإذن الله رب العالمين على مدار ليالي رمضان يوميا بإذن الله رب العالمين في تمام الواحدة إلى 10 دقائق بإذن الله رب العالمين كل يوم، هتتابعونا في البرنامج وفي مفاجآت وفي أشياء عديدة ومسابقات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والإخلاص، نسعد بكم دائما مشاهدينا الكرام. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.